أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان البحث في المسألة الرابعة في الصورة الأولى من هذه المسألة: ما إذا كان الأجير الخاص جميع منافعه مملوكة للمستأجر فخالف وعمل لنفسه. فقد انتهى هذا الشق من هذه الصورة. الشق الثاني ما قاله السيد الماتين بقوله: وكذا لو عمل للغير تبرعا ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض سواء كان جاهلا بالحال أو عالما، لأن المجير هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير، وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل، إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور، وإلا فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو المجر. هذا الشق الثاني من هذه الصورة، وهي صورة إجارة الأجير بتمام منافعه، ويعمل الأجير للغير تبرعان. هنا من ناحية ضمان قيمة المنفعة المستوفاة، كما إذا خاط ثوب الغير، من ناحية ضمان قيمة المنفعة المستوفاة وهي الخياطة أو المنفعة الفائتة التي كان يريدها المستأجر، أو أعلى القيمتين، الأقوال الثلاثة المتقدمة لا فرق بين هذا الشق وبين الشق السابق. وإذا عمل لنفسه، الأقوال الثلاثة تجري هنا أيضا. فمن يحكم هناك حكم بأنه يضمن على تقدير عدم الفسخ، يضمن قيمة المنفعة المستوفاة، قيمة الخياطة هنا أيضا يقوم به، يطالب بقيمة الخياطة. ومن يقول هناك بما قال به الماتن يضمن قيمة المنفعة الفائتة، هنا أيضا يطالب له أن يطالب على تقدير عدم الفسخ بالمنفعة الفائتة. ومن ناحية من يقول أنه يضمن أعلى القيمتين، أيضا هنا لابد أن يقول يضمن أعلى القيمتين لصدق التلف بلحاظ كل منهما. فإذا كان أحدهما أعلى له أن يطالب به، كما أنه من حيث حق الفسخ والخيار أيضا كذلك. لا فرق بين هذا الشق والشق السابق من حيث منشأ الخيار حق الفسخ في الإجارة واسترجاع أجرة المسمى، وبين الإبقاء والمطالبة بقيمة المنفعة، لأنه مالك لهذه المنفعة ولجميع المنافع فله ذلك. من هذه الناحية لا فرق. فالتخيير المتقدم هنا أيضا موجود. هناك قال السيد الماتن مخير بين الفسخ واسترجاع المسمى أو الإبقاء والمطالبة بالمنفعة بقيمة المنفعة الفائتة، ونحن قلنا الأقرب بقيمة بأعلى القيمتين، المنفعة الفائتة أو المنفعة المستوفاة. إنما هنا يضاف في هذا الشق الذي فصله عن الشق السابق نكتة وبحث زائد، وهو أنه هنا حيث أن المنفعة المستوفاة استوفيت للغير، من الغير لا من نفس الأجير، تبرع بالخياطة لغيره، إذن ينفتح هذا البحث أنه هل يمكن على تقدير عدم الفسخ وإبقاء على الإجارة المستأجر يمكنه أن يطالب بقيمة المنفعة المستوفاة من الشخص الثالث أيضا، أو لا يجوز له ذلك وإنما يطالب بقيمة المنفعة المستوفاة أو الفائتة من الأجير فقط. ومن هنا يضيف هذا البحث، يقول: وكذا لو عمل للغير تبرعا، الحكم نفس التخيير المتقدم، لكن لا يجوز له على فرض عدم الفاسخ مطالبة الغير المتبرع له، ذلك الثالث الغير الذي تبرع له الأجير لا يجوز للمستأجر أن يراجعه ويطالبه بقيمة ما استوفاه من المنفعة، وإنما له أن يطالب الأجير فقط، سواء كان ذاك جاهلا بالحال أو عالما، جاهلا بأن هذا أجير للغير بجميع منافعه أو عالم، لأن المؤجر وهو الأجير هو الذي أتلف المنفعة على المستأجر دون ذلك الغير، فلا وجه للرجوع إليه، وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل حتى في فرض العمل، إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور، يستثني صورة واحدة وهي ما إذا صدق عنوان الغرور، كما لو غره ذاك الغير وأمره بنحو بحيث اغتر بأمره، وإلا فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو المؤجر، المؤجر هو المباشر للإتلاف الأجير لا ذلك الغير، المؤجر أتلف المنفعة المملوكة لمستأجره عليه بالعمل للغير تبرعان، فيكون المباشر للإتلاف وهو المؤجر هو الضامن، فيرجع عليه المستأجر لا على الثالث. في قبال هذا قول بأنه له أن يرجع على الثالث، فيكون له تخيير بين ثلاث أمور: فسخ المعاملة واسترجاع المسمى، الإبقاء على المعاملة والمطالبة للأجير بأجرة المنفعة الفائتة أو المستوفاة أو على القيمتين على الخلاف بين الأقوال الثلاث، الثالث أن يبقي على الإجارة ويرجع بالمنفعة المستوفاة أو الفائتة مثلا على من؟ على الثالث. فيتخير بين ثلاث أمور: القول المقابل لقول الماتين أنه في هذه الصورة يتخير بين ثلاث أمور: الفسخ واسترجاع المسمى، والإبقاء على الإجارة، والمطالبة بقيمة المنفعة من الأجير، والإبقاء على الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة من المتبرع له. وهذا الشق الثالث للتخيير وهو جواز المراجعة، مراجعة التأجير بالمطالبة بالمنفعة على الغير على الثالث، استدل عليه بوجوه أو يمكن أن يستدل عليه بوجوه، فبد من استعراض هذه الوجوه لنرى أنه هل يتم شيء منها أو لا. الوجه الأول من الوجوه الذي استند إليه بعض الأعلام قالوا أنه يجوز للمستأجر أن يرجع بقيمة الخياطة وهي المنفعة المستوفاة على المتبرع له، لأن المتبرع له قد استوفى هذه المنفعة، استوفاها واستفاد منها، خصوصا إذا أمر بها بفرض الأمر، قال بذلك بعض الأعلام والمحشين على العروة، الآمر إذا أمر الغير الأجير أن يعمل له فهذا أمر استيفائي، قالوا بأن الاستيفاء بنفسه من موجبات الضمان في باب المنافع والأعمال، كما يكون الإتلاف موجبا للضمان ووضع اليد موجب للضمان، كذلك الاستيفاء أيضا أحد موجبات الضمان، وهذا الشخص الثالث قد استوفى هذه المنفعة، فإذا استوفى هذه المنفعة إذن فيكون إذا كان بأمره وبطلب منه إذن فيكون ضامنا لقيمة هذه المنفعة، لأن هذه المنفعة مملوكة للغير استوفاها، الاستيفاء في الأعيان والمنافع والأعمال على حد واحد يوجب الضمان. نظير ما أن لو أن إنسانا ذهب وأخذ دار الغير وسكن فيها استوفى المنفعة، أليس يضمن قيمتها، قيمة من يعني أجرتها قيمة المدفعة؟ في باب الأعمال أيضا كذلك، استيفاء العمل منفعة العمل كاستيفاء منفعة العين موجب من موجبات الضمان. هذا بيان، هذا البيان غير تام بهذا المقدار، وذلك لأن الاستيفاء بهذا العنوان لم يرد في دليل أنه موجب للضمان مستقلا، وإنما الضمان في باب الاستيفاء بملاك أن الاستيفاء إتلاف، فإن الإتلاف والتفويت للمال تارة يكون استيفائيا، إتلاف المال على مالكه يعني تفويت إتلافه على المالك بحيث يخسره المالك، تارة يكون بالاستيفاء استيفاء الغير، وأخرى يكون بالإتلاف. الاستيفاء كونه موجبا للضمان من باب الإتلاف، من باب أنه أخذ المال من مالكه ومنع بين مالكه وبين المال، كل منع وحيلولة بين المالك وما يملك يوجب لا محالة ضمان ذاك تلك المنفعة التي فصل بينها وبين مالكها، سواء كان بالاستيفاء أو بالإتلاف بالمانع، يأخذ الدار ويغلق ويغلقه على مالكه ويضمن أجرته مثل المدة التي أغلق الدار. في الأعيان والأعمال معا، غاية الأمر هذا الاستيفاء حينما يقع على العين الخارجية يستوفي منفعة العين، هنا المتلف عبارة عن نفس المستوفي لأن العين لا إرادة لها، فالمتلف يكون نفس المستوفي. في باب العمل حينما يستوفي منفعة عامل وعمل عامل، هذا العامل له اختياره، ليس كالعين، هذا العامل ليس كائنا لا اختيار له، فاستيفاء المنفعة من معناه أنه يطلب منه العمل، وذاك باختياره يعمل لا محالة لا بالإجبار، عمله عمل اختياري. فإذا كان عمله عملا اختياريا كما هو المفروض، بل تبرع له بحسب الفرض، هنا تبرع له هذا العامل، هنا عنوان الإتلاف لا يستند إلى المستوفي بل يستند إلى المباشر، لا يقال هذا المستوفي أتلف العمل الذي كان مملوكا، كما لو استوفى منفعة العين يقال هو أتلف منفعة الدار على مالكه، هنا يكون الإتلاف الذي هو ملاك الضمان في الاستيفاء الإتلاف إتلافا من قبل المباشر لا محالة، لأن هذا المباشر باختياره فعل وتبرع بالعمل الذي كان مملوكا للمستأجر. إذن فالمتلف بهذا الاستيفاء للمنفعة منفعة العمل على مالك العمل إنما هو المباشر وهو الأجير المتبرع بالعمل للغير، لا الغير المتبرع له. إذن فلو كان عنوان الاستيفاء واردا في دليل، قد يقال هذا الإطلاق يشمل مورد الاستيفاء العمل أيضا، لكن لم يرد هذا العنوان في دليل، وليس عند العقلاء أيضا عنوان الاستيفاء عنوان مستقل للضمان، بقطع النظر عن صدق عن مسألة الإتلاف وإتلاف المال على مالكه. ميزان ضمانية الاستيفاء كون الاستيفاء إتلافا للمنفعة على مالكها، حينئذ لابد أن يرى أن هذا عنوان الإتلاف والتفويت لهذه المنفعة على المالك بمن يقوم في المقام، بالمباشر أو بالآمر، ولا شك مع وجود عامل حر مختار باختياره قام بهذا العمل وتبرع به لهذا الغير، هنا يكون الإتلاف مستندا إليه. ومن هنا قال السيد الماتين، قال بأنه أن المباشر للإتلاف هو الموجر، المفروض أن المباشر للإتلاف هو الموجر، وقال لأن الموجر هو الذي أي الأجير هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير وإن كان ذلك آمرا له، فإن الأمر للفاعل المختار لا يجعل الفعل غير مستند إلى الفاعل المختار، لأن هذا فاعل مختار، والفاعل المختار حينما يؤمر لأنه باختياره يعمل، إذن يكون الفعل مستندا إليه إلى المباشر. فالإتلاف أو التفويت على المالك الذي هو ملاك الضمان حتى في باب الاستيفاء هذا يكون صادقا في حق المباشر لا في حق الآمر والمتبرع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني دعوى التسبيب وأن في موارد الأمر على الأقل مثلا هنا يكون نحو تسبيب، يكون المتبرع له بأمره قد سبب تفويت الأجير للمنفعة على مالكها وهو المستأجر، فيكون مثلا هنا السبب أقوى من المباشر عرفان، فيستند الإتلاف أو التفويت للمنفعة على المستأجر المالك لها إلى السبب لا المباشر فيكون ضامنا. هذا الوجه أيضا جوابه واضح، فإنه لا يصدق التسبيب بمجرد الأمر، مجرد أمر إنسان لإنسان آخر من دون إلجاء، لو ألجأه أجبره نعم هناك قد يصدق عنوان التسبيب، يقال ألجأه على العمل، هدده خوفه بحيث لا يمكنه، قد هناك يصدق التسبيب، أما مجرد الطلب والأمر خصوصا مع التبرع فضلا عما إذا لم يكن حتى الطلب ذاك جاء وتبرع، حتى الأمر لا يكفي وحده لصدق التسبيب، فيكون المتلف إنما هو المباشر، وهنا ليس من مصادق أن السبب أقوى من المباشر، هذا إنما يكون في مورد لا يكون هناك اختيار حر للمباشر. نعم لو كان إلجاء ونحوه قد يصدق التسبيب في نفسه، فهذا الوجه أيضا غير تام. وجه ثالث، دعوى ضمان الآمر بقاعدة عقلائية، وهي قاعدة أن من أمر غيره بعمل كان ضامنا لقيمته، للدعاء أن هذه قاعدته، من قال لعامل جئ ومثلا اعمل هذا العمل لي وذاك جاء وعمل له يضمن قيمته، يقال هذه قاعدة عقلائية، إذن لا فرق بين أن تكون قيمة هذا العمل مملوك العمل مملوكا له فيضمن قيمته للعامل، أو يكون عمل العامل مملوكا للغير فيضمن قيمته لذلك الغير، قاعدة أن الأمر بعمل أمر العامل المحترم بعمل يوجب ضمان هذا العمل. هذا الوجه أيضا لا يفيد في المقام، ذلك لأنه أولا موضوع هذه القاعدة ما إذا كان هذا الأمر أمرا على وجه الضمان لا على وجه المجانية والتبرع، لو قال له جئ واصنع اعمل هذا العمل لي مجانا لم يكن ضامنا، وذاك جاء وعمل لا يكون ضامنا له. نعم لو قال له جئ واعمل بقيمته السوقية أو سكت واستظهر كما لا يبعد هذا الاستقرار من السكوت من ظاهر الحال والإطلاق أن هذا الأمر ليس على وجه المجانية بل على وجه الضمان، حينئذ هذا الأمر أمر يستكشف من سكوته وإطلاقه وعدم تقييده بالمجانية أنه أمر لا على وجه المجانية، فالأمر لا على وجه المجانية يكون موجبا للضمان لا الأمر على وجه المجانية، وفي المقام المفروض أن هذا قد عمل للغير بنحو التبرع وأن الغير أمره أن يعمل له تبرعا ومجانا، إذن فموضوع تلك القاعدة على القول بها ليس هذا المورد، هذا أولا. وثانيا أيضا هذا الأمر على وجه المجانية لا على وجه المجانية يوجب الضمان فيما إذا كان الأمر أمرا للعامل فيما يرجع إليه لا فيما يرجع إلى الغير، مثلا إذا قال له أعطني مال زيد وهذا ذهب وجاء بمال زيد وأعطاه له، هذا لا يرفع ضمان الأجير ولا يوجب الضمان، إذا قال له أعطني مال زيد أو ألق مال زيد في البحر مثلا أمره بأن يقوم بعمل في مال زيد مال الآخر وذاك فعل، يكون الفاعل هو الضامن المباشر لا الآمر، هنا لا يكون هذا الآمر هو الضامن. لا وجه لأن يكون هنا ضمان، لأن هذا ليس له سلطنة على مال الغير، لا الفاعل له هذه السلطنة ولا الآمر، فإذا فعل كان يحرم له التصرف في مال الغير، فيكون هو المتلف لمال الغير يكون ضامن. أما الآمر لا وجه لأن يكون ضامنا، لا يحكم بذلك إلا في مورد يكون المأمور مالكا للمال أو العمل الذي أمر به، أو مأذونا فيه على الأقل من قبل مالكه. أما في مورد لا يصح منه التصرف في ذلك العمل أو المال الذي للغير، أمر الآمر لا يجب ضمان الآمر حتى لو كان لا على وجه المجانية، فضلا إذا كان على وجه التبرع. ومقامنا من هذا القبيل، لأن هذا الأمر أمر الأجير أن يعمل عملا لا يملكه الأجير، أمر الأجير أن يعمل له الخياطة والأجير لا يملك هذا العمل، العمل ملك للمستأجر، فيكون من قبيل ما إذا أمره أن يلقي مال الغير في البحر الذي لا يكون هذا الأمر موجبا لضمان الآمر، بل العامل هو الضامن لأنه أتلف مال الغير. إذن فهذا الوجه أيضا هنا غير تام. لا أيضا كذلك هذا العمل لم يكن ملكا للأجير لكي يكون ضامنا. الوجه الرابع التمسك بقاعدة الغروب التي استثناها السيد الماتين، قال إذا صدق الغرور، إلا إذا صدق الغرور فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور، وهذا يكون فيما إذا أمره المتبرع بالعمل مثلا بالدعاء كيف يصدق الغرور، أن يدعي الثالث للأجير بأن المالك راض المستأجر، أنه مثلا مأذون من المستأجر أو وكيل عن المستأجر، أو أن المستأجر راض بأن تعمل لي تبرعان، قال له شيء من هذا القبيل، وذاك أيضا عمل. هنا قد يقال بصدق الغروب ثم انكشف أن المستأجر لم يكن راضيا ولم يكن آذنا بذلك، قد يقال هنا يجوز الرجوع على يعني يضمن المتبرع، وإن كان في هذه الحالة إذن لا يجوز للمالك ابتداء أن يرجع على المتبرع متبرع له، بل يرجع على الأجير وقاعدة الغرور، المغرور يرجع على من غره، هو الذي يحق له أن يرجع على المتبرع له، فبالنتيجة يكون تضمين للمتبرع له، لا يثبت التخيير للمستأجر لكن يثبت تضمين العام المتبرع له الثالث، ولو بعد أن رجع على الأجير المستأجر فأخذ منه القيمة فهذا مغرور يرجع على من غره وهو المتبرع له فيأخذ منه ذلك. هذا أيضا بيان وجهه. هذا الوجه أيضا غير تام، يعني هنا يمكن أن يناقش في أنه هنا مجرد ادعاء الثالث على الأجير أنه المالك قد أذن لك أو أذن لي أو أنني وكيل عن، هذه الدعوة وحدها لا تكفي لصدق الغرور، يشترط في كبرى قاعدة الغرور على القول بها كما لا يبعد ثبوت هذه القاعدة في محلها، يشترط فيه أن يكون في صدق الغرور أن يكون هناك غرور شرعي، بمعنى أن يكون هذا العمل الذي قام به العامل طبق الحجة الشرعية. هنا مجرد الدعوة الثالث أنني أنا وكيل من قبل الآخر هذا لا يكفي في أنه لو فعل كان مغرورا فيرجع على من غره. مورد قاعدة الغرور ما إذا مثلا اشترى منه شيئا، يدعي أن هذا المال له، اشترى جارية منه وبعد ذلك انكشف أن هذا كان قد غصب الجارية، سرق الجارية، فهنا قيم يأتي المالك ويأخذ الجارية من المشتري وكل ما يترتب على ذلك من التلف والأمور الأخرى أيضا يأخذها من المشتري، ويرجع المشتري على البايع بقاعدة المغرور يرجع على من غره. هناك الغرور يصدق لأن دعوى البايع أنه مالك لما في يده من المال هذه الدعوى حجة، لأن اليد حجة. من يبيع شيئا تحت يده ويدعي أنه مالك له، هنا مقتضى القواعد الشرعية أنه مالك لما تحت يده لما في يده، فحينما يبيعه بمقتضى قاعدة اليد أو قول ذي اليد يكون هنا الشراء منه جائزا شرعا لقيام الحجة على ذلك. فإذا انكشف الخلاف وأن هذا كان قد سرق هذا المال يصدق قاعدة الغرور مثلا، في مثل هذه الموارد يثبت الغرور. أما مجرد أن يأتي شخص أجنبي عن المال، ليس المال تحت يده، ويأمر زيدا، كما لو جاء وأمره، يوجد لدى زيد مال أمانة لعامر، يقول له أنا وكيل من صاحب هذا المال، اعطني هذا المال، مجرد ادعاء أنه أنا مأذون لي من قبل المالك أن أخذ هذا المال منه، هذا أيضا تخيل ذلك وأعطاه، هنا لا يصدق قاعدة الغرور. بقاعدة الغرور لا يمكن إثبات الضمان، لأن هذا الإنسان إثبات الرجوع إلى رجوع المغرور إلى هذا، لأن هذا الإنسان لم يكن يجوز له أن يعطي بمجرد هذه الدعوة، لأن هذه الدعوة دعوة من الأجنبي لا من المالك، لا من تحت يده المال. نعم لو كانت بينة أقام بينة وشيء من هذا القبيل قد يصدق حينئذ فيه، لكن مورد كبرى الغرور لو قبلنا هذه الكبرى بعرضها العريض. إذن فمجرد الدعوى من قبل الثالث أنه مأذون في التصرف في مال الغير أو في أخذ مال الغير مجانا، هذا لا يجعل حجة ملزمة للغير للأجير لكي يكون يصدق أنه مغرور شرعا. إذن فهذا الوجه أيضا محل إشكال، حتى في هذه الحالة لا يكون هناك ضمانون. الوجه الخامس الذي هو الوجه الصحيح لكن خب يتم في الجملة، هو أن يدعى أن نطبق في المقام الضمان بملاك اليد، وقول الضمان بملاك تعاقب الأيادي، فذلك بدعوى أنه لا فرق في كبرى قاعدة اليد أو في نكتة قاعدة اليد عند العقلاء بين وضع اليد على الأعيان أو وضع اليد على المنافع. وضع اليد على الأعيان أو وضع اليد على المنافع، حينئذ هنا كما أن الإنسان لو وضع يده على عين للغير أخذه ممن هذه العين في يده بلا إذن مالكه يكون ضامنا، وكل من يعطى له حينئذ هذه العين من قبل اليد الأخرى أيضا تكون تلك الأيادي كلها ضامنة بنحو التعاقب. كذلك هذا باب التعاقب يتعقل في المنافع أيضا، لو أن المنفعة أصبح هكذا، منفعة إنسان ملك للغير لأنه أجير بجميع منافعه له، فالمنفعة تحت يده، هذا يد لغير المالك، لا يجوز لصاحب هذا اليد وهو الأجير أن يعمل هذا العمل لغير المالك، لو عمل كان حاله حال وضع يده على عمل الغير بلا إذنه، لأنه لم يكن يأذن بهذا العمل. لو أعطى هذا العمل للغير بأن عمل لذاك الغير وذاك الغير وكان بأمر الغير، هنا الغير أيضا بنفس الاستيفاء يكون قد وضع يده على هذا العمل فيكون ضامنا إذا كان بلا إذن المالك، يكون حاله حال تعاقب الأيادي. وإن شئتم قلتم أنه برجوع المالك على العامل بالضمان حينئذ يكون العامل مالكا لذاك العمل لأنه دفع بدله إلى المالك المستأجر، حينئذ يكون هو المالك لذاك العمل، فيمكنه أن يرجع فيه على الثالث لأنه حينما دفعه للثالث دفعه لا على نحو المجانية. وهذا متى يكون؟ فيما إذا كان التبرع للثالث لا من الأجير، لا بعنوان التبرع من الأجير، بعنوان التبرع من المالك، كما إذا قال له الثالث بأن المالك أمرك مثلا أو أذن لك أن تتبرع، بحيث كان تبرع الأجير بالخياطة للمتبرع له من قبل المالك لا من قبل نفسه، من قبل المستأجر، بحيث لو قيل له لو من قبل نفسك تعطي هذا العمل والخياطة لذاك أو من قبل المستأجر، يقول لا ليس من قبل، أنا لو كان هذا العمل لي ما أعطيه مجانا له. هنا إذا كان عمل العامل الأجير بتخيل أنه مأذون في التبرع من مال المستأجر لأن عمله ملك المستأجر، حينئذ هنا حينما ينكشف الخلاف يكون هذا بابه باب تعاقب الأيادي، لأن هذه المنفعة عين ماله ملك للغير، وقعت تحت يد العامل وثم تحت يد المستأجر المتبرع له، وكان بلا إذن المالك، يمكنه أن يرجع على الأول يمكنه أن يرجع على الثاني، وإذا رجع الأول ملك الأول العمل الذي عمله، فيمكنه هو أيضا يرجع للثاني كما في باب تعاقب الأيادي. هذه النكتة هي نكتة باب تعاقب الأيادي، حينما يجوز أن يرجع السابق على اللاحق، كل سابق لو رجع عليه المالك اليد السابقة بعد رجوع المالك عليه يملك التالف فيرجع في قيمته على اللاحق. هذه نكتة عامة في باب تعاقب الأيادي. إذن فنطبق هنا هذه النكتة أن باب الأعمال كباب الأعيان لا فرق بينهما من هذه الناحية، باب المنافع كباب الأعيان. هنا أيضا هذه المنفعة أو العمل ملك للغير، وقع تحت يد الأجير ثم تحت يد المتبرع إلى المستوفي للعمل بلا إذن المالك. كان يتخيل الأجير أن المالك قد أذن بأن يعطي هذه المنفعة للمتبرع إلى، انكشف الخلاف أنه لم يكن شيء من هذا القبيل، فكل من اليدين يد ضامنة لا محالة. نعم لو كان قد تبرع للعمل من قبل نفسه العامل من قبل نفسه لذا حينئذ لا يجوز له أن يرجع عليه. لو كان قد تبرع بهذا العمل من قبل نفسه لذا لا يجوز له، إن لا تكون حينئذ يد ذاك الغير لا تكون يد ضامنة إذا تلفت العين. نعم لو كانت العين موجودة حينئذ يرجع عليه المالك، لكن إذا كانت العين غير، وهذا يصير من قبيل أن إنسانا جاء بمال زيد وأعطاه لعمر مجانا بعنوان أنه ماله لا مال زيد، لو كانت العين باقية وانكشف الخلاف يرجع المالك عليه، لكن لو كانت العين تالفة لا يضمن ذاك قيمته، وإنما الضامن الذي دفع مال الغير. أما ذاك الذي أكل هذا الطعام من أخذه من يد هذا المتبرع له بعنوان أنه ملك له يعطيه مجانا فأكله لا يكون ضامنا، هذا من موارد عدم الضمان، حيث أن العمل يتلف ليس له بقاء. فإذا كان التبرع من قبل المتبرع من قبل الأجير، الأجير تبرع بالعمل للغير من قبل نفسه بلا أن يقول له أن هذا العمل ملك للغير، فالمالك يرجع على الأجير ولا يرجع على الغير، لكن ولا يجوز أيضا لهذا المتبرع وهو الأجير أن يرجع عليه. أما لو كان قد تبرع له بعنوان أن هذا عمل هذا ملك للمستأجر قد تبرع، يعني أمر به بذلك، الآمر أمر الغير أمره بأن المالك قد أذن لي ثم انكشف أنه لم يكن قد أذن له، هنا نطبق كبرى قاعدة تعاقب الأيادي في باب المنفعة، فيكون للمستأجر أن يرجع على كل منهما على الأول أو على الثاني، ولو رجع على الأول رجع الأول على الثاني، جاز له أن يرجع على الثاني لأنه لم يعطه مجانا من قبل نفسه، فلو ملك ولو بدفع بدله للمستأجر إذن الآن يرجع بقيمته على الغير لأنه لم يتبرع له من نفسه، وإنما تخيل بأمر هذا الغير أن المستأجر قد تبرع له وقد ظهر خلافه. إذن في خصوص هذه الصورة يمكن دعوى التخيير للمالك والمستأجر بالرجوع، التخيير بين الأمور الثلاثة الفسخ أو الرجوع بالقيمة قيمة العمل على الأجير أو الرجوع بقيمة العمل على المتبرع إلى. ثم هذه الوجوه الخمسة ما عدا الوجه الثاني لا تثبت إلا جواز الرجوع على الثالث وهو الغير وتضمينه بقيمة العمل المستوفات لا المنفعة الفائتة، المنفعة المستوفات لا المنفعة الفائتة ولا أعلى القيام. نعم الوجه الثاني من هذه الوجوب الخصوص هو التسبيب. لو صدق التسبيب فالتسبيب إذا كان من الغير يصدق بلحاظ المنفعة الفائتة أيضا، فحينئذ إذا كان هناك تسبيب يجوز للمستأجر أن يرجع على هذا الغير في قيمة المنفعة الفائتة أيضا أو أعلى المنفعتين. وأما الوجوه الأخرى فهي لا تقتضي الضمان لو تم شيء منها بأكثر من المنفعة التي يستوفيها الغير، لا المنفعة التي تفوت على المالك بعمل الأجير تبرعا للغير. هذا أيضا نقطة لا بد من الالتفات إليها. لهذا ينتهي الشق الثاني ويبقى الشق الثالث وهو ما يشير إليه الماتن، وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة يأتي.